أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله سيكون تحت عنوان: الإمام الحسين وحركته السلمية. وفيه ثلاثة محاور: المحور الأول ثقافة السلم وثقافة العنف، المحور الثاني العنف وتهديد الأمن الاجتماعي، المحور الثالث التزام الإمام الحسين بالسلم في نهضته الحسينية. نسأل الله تعالى التوفيق لكي نبحث هذه المحاور وأن نستفيد من سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. المحور الأول ثقافة السلم وثقافة العنف. الإنسان باعتباره مدني يعيش ضمن مجتمع، فإن الأجواء التي يتربى فيها والثقافة التي يعيشها في ذلك المجتمع توجه نفسه وتؤثر على سلوكه. فإذا نشأ الإنسان في مجتمع تسوده الرحمة والمحبة والتكافل، فإن ذلك يهيئه نفسيا لكي يسلك طريق السلم والمحبة والتعامل الصحيح في حياته. بينما إذا نشأ الإنسان في أجواء قاسية جافة، أو كانت الثقافة السائدة في مجتمعه والتي يتلقاها في حياته ثقافة تشجع على العنف وتوجهه باتجاه العنف، فإن هذا المجتمع ينتج أشخاصا متمردين، أشخاصا عنيفين يمارسون العنف ولا يتخلقون بأخلاق السلم. ولهذا نجد أن الإسلام يحرص على أن يوفر للإنسان أجواء اجتماعية تحوطه بالرحمة والمحبة. يشجع الوالدين على أن يغمروا الولد، يغمروا الطفل بالعطف والحنان. فقد ورد عندنا في الحديث: تقبيل الأب لولده حسنة، أن تقبل ابنك هذه حسنة، لك ثواب عند الله. أحدهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أجلس ولديه الحسنين على فخذيه، فكان يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى. قال: يا رسول الله، لي 10 أولاد ما قبلت واحدا منهم يوما، وانت كل ساعة تقبل هذا وتقبل هذا. فأجابه صلى الله عليه وآله: ما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالولد يعيش في ظل المحبة والحنان. في صغره أيضا الإسلام يأمر كل الناس، كل أبناء المجتمع، بأن يعطفوا على الصغير، يرحموا الصغير. من آداب الإسلام، من توجيهات الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وقروا كباركم وارحموا صغاركم. فالإنسان يعيش في مجتمع، مو بس عائلته، والداه، أي واحد من أبناء المجتمع أكبر منه يرحمه، يعطف عليه، يشوف جيران بيتهم يتواصلوا معاهم على اعتبار حسن الجوار وحق الجار، يشوف أقرباء يتواصلوا معاه صلة رحم. هذا الإنسان اللي ينشأ في مجتمع دائما في أحضان العطف والرحمة والاحترام، هذا نفسيته بعد تتربى على الحب، تتربى على الرحمة وعلى العطف. أما إذا عاش الإنسان أجواء قاسية من بداية حياته، ما حصل أجواء رحمة، ولهذا تجدون بالنسبة لليتيم اللي ما عنده والدان أو فقد أحد والديه باعتبار الجهة اللي تغمره بالعطف والرحمة بشكل أساسي راحت. شوف الإسلام كيف يشجع على الاهتمام باليتيم وعلى عدم إزعاجه. اليتيم لا يحصل إزعاج في المجتمع. وأما اليتيمة فلا تقهر، لا تخليه يحس بأي خدشة لمشاعره وأحاسيسه. ليش؟ حتى هذا الإنسان يتربى في الحنان، فيبادل مجتمعه الحنان، يبادل مجتمعه العطف والرحمة. أما إذا تربى الإنسان في أجواء قاسية جافة، ما حد حول أحد، ما حد يدير باله على أحد، كل إنسان هو يواجه مشاكله، يواجه متاعبه، هذا يمكن يصير عنده حس انتقام من المجتمع، يبغى ينتقم من هالناس، يريد أن ينتقم من المحيط حوله، ويتعامل مع المحيط بنفس القسوة والجفاف والجفاء التي عاشها في ذلك المجتمع. ولهذا تجد الإسلام يحذر من وجود فقراء، من وجود محتاجين، من وجود مظلومين في المجتمع، لأن إذا كان هناك فقراء محتاجون مظلومون، هؤلاء يصير عندهم رد فعل تجاه المجتمع اللي ما يلتفت إلى حاجاتهم. ولهذا ورد في الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا، ما دخل الفقر إلى بلد إلا وقال الكفر خذني معك. رد فعل يصير. إذن فالإسلام يحرص على توفير أجواء محبة وحنان حتى الإنسان يهيأ لكي يتعامل مع مجتمعه تعاملا سليما سلميا، وكذلك الثقافة التي يتلقاها الإنسان. يحرص الإسلام على أن يعيش الإنسان في ظل ثقافة السلم والسلام، ضد العنف، ضد الظلم، ضد العدوان. وهذا ما نلحظه أصلا تحية الإسلام، الواحد حينما يشوف الثاني يلتقي معه السلام عليكم، سلام، افشاء السلام. ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال صلى الله عليه وآله: السلام اسم لله، الله هو السلام، فأفشوا السلام بين الناس. وورد: أبخل الناس من بخل بالسلام. يعني أنت حينما تلتقي مع أحد رأسا تبعث رسالة تطمين له، يعني أنا تعاملي معك تعامل سلمي، ما راح تنال مني إلا خير إلا سلام، تقول لي السلام عليكم. وهكذا الإسلام يوفر ثقافة للإنسان بحيث يكون مهيئا للسلم وللتعاون مع الآخرين في حياته. وهذا يحتاج أن الإنسان يلتفت إلى الآخرين، ما يركز على نفسه. في المقابل الثقافة التي تنتج العنف هي الثقافة التي تجعل الإنسان أنانيا متمحورا حول ذاته، الثقافة اللي تخلي الإنسان مهتم بنفسه بذاته، أنت أنا أفكر في نفسي فقط، شهواتي رغباتي مصالحي، ما يلي شغل في الآخرين. هذه الثقافة اللي تربي على الأنانية التي توجه الإنسان لتحقيق مصالحه ورغباته الشخصية، هذه تهيئ أرضية الإنسان للعنف، لأنه لا يبالي بالآخرين، يهتم بنفسه. وفي بعض الأحيان يرى أن مصلحته الذاتية تقتضي منه أن يعتدي على الآخرين، بينما ثقافة الإسلام لا، تربي الإنسان على أن يهتم بالآخرين، ينظر إلى الآخرين، يحترم الآخرين. هذه مسألة أساسية عندنا في ثقافة الإسلام وفي التربية الإسلامية، متهتم بنفسك فقط، تهتم بالآخرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان لمن؟ الإحسان للآخرين. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ثقافة توجه الإنسان إلى أن أهم لذة تحققها مو تحقيق رغباتك الشخصية، أهم لذة تحققها هي اللذة المعنوية بخدمة الآخرين. هذا اللي لازم تتوجه إليه. أحد العلماء الصالحين سألوه: إذا لم يبق من عمرك إلا ساعة واحدة، في ماذا كنت تصرفها؟ ما عندك إلا ساعة في عمرك، الساعة وين تصرفها؟ قال: أجلس على باب داري أنتظر صاحب حاجة أقضي له حاجته. يعني هذا أهم شيء عنده. القرآن الكريم يربي الإنسان على أن يهتم بحاجات الآخرين قبل أن يهتم بحاجات نفسه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة. ونحن نقرأ في سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والرواية اللي أنتم تعرفوها باعتباركم تتلمذون في مجالس أهل البيت عليهم السلام، عائلة كاملة صائمون، علي وفاطمة والحسنان وخادمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، عند الإفطار يجي يتيم يقدمون كل الطعام ويبيتون جوعا على الماء القراح عند الإفطار، في اليوم الثاني يجي مسكين، في اليوم الثالث يجي أسير، وهكذا ثلاثة أيام يقدمون الطعام للآخرين وهم يبيتون على الماء القراح. هذه الثقافة اللي تربي على الاهتمام بالآخرين في المعركة. قال أحدهم في إحدى معارك المسلمين: جئت أتفقد الجرحى وكان عندي ماء، فجئت إلى جريح ورأيت أن الجراحات بالغة وأنه عطشان، اقتربت من فلان جريح عطشان اشرب ماء، فتح عينه قال: نعم، ولكن هناك جريح لعله أشد مني حاجة إلى الماء، روح ودي الماء إلى هو أولا. يقول رحت للجريح الثاني، فتح عينه قال: والله إني لمحتاج إلى الماء، ولكن ذاك الجريح حق مني ودي إلى الماء. هذه الثقافة اللي تربي الإنسان على المحبة والحنان، الثقافة اللي تخلي الإنسان يتوقف أمام الاعتداء على الآخرين، على دمائهم، على أرواحهم، على أموالهم. المسلم كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، أو من لسانه ويده، النص من لسانه ويده، هذا هو المسلم الحقيقي. الثقافة القرآنية التي تعتبر الاعتداء على شخص واحد اعتداء على البشرية كلها: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من دم يسفك حراما. الدنيا كلها تروح أهون من واحد ينقتل من دون حق. هذه الثقافة اللي تربي الإنسان على رعاية حقوق الآخرين، على عدم الاعتداء على الآخرين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أعان بشطر كلمة على دم حرام لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. مو هو يقتل، مو يشارك في القتل، مو يستخدم سكينة وسلاح يقتل بها ويجرح بها، لا، يعين بكلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وآله بعد إكمال أعمال يوم منى وقف في المسلمين: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. في أي شهر هذا؟ في الشهر الحرام. أي يوم أعظم؟ قالوا: هذا اليوم. أي شهر أعظم؟ قالوا: هذا الشهر. أي بلد أعظم؟ قالوا: هذا البلد. وإذا به صلى الله عليه وآله يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذه هي الثقافة التي تربي الإنسان حتى يمتنع عن العدوان على الآخرين. في المقابل هناك الثقافة اللي تركز على ذاتية الإنسان: أنا ومصلحتي ورغبتي وشهوتي من دون التفكير في الآخرين. تركيز التأكيد على الأنانية والتركيز على إنجاز المصالح وخدمة الرغبات، هذا طبيعي أن هذه الثقافة تربي الناس على العنف وتنتج حالات العنف. ومشكلة البشرية اليوم أنها تعيش في ظل ثقافة تنتج العنف وتربي على العنف. هذه الثقافة المادية التي تركز على محورية الذات وتحرر شهوات الإنسان وغرائز الإنسان وأهواء الإنسان، وتوفر عبر الإعلام بمختلف الوسائل الثقافة التي تمجد القوة وتمجد الغلبة. وهذه مشكلة الآن تعيشها البشرية. أفلام الكرتون الموجهة للأولاد للأطفال كلها أفلام في غالبها 90% منها ثقافة عنف، قتل وقتال ومغالبة ومواجهة وصدام. شوفوا أفلام الكرتون التي يلاحظها الأطفال والأولاد. وسائل الإعلام أيضا المتوفرة، الواقع الذي تعيشه البشرية أصلا الآن، مناظر العنف، مناظر القتل، مناظر الدماء، ما عادت مستنكرة أمام الإنسان يومية، وفي كل نشرة أخبار يطالعها الإنسان يشوف أشلاء، يشوف جثث، يشوف قتلى، يشوف دمار. طبعت هذه الحالة سابقا، واحد إنسان إذا شاف أحد يقتل أو واحد مقتول ينهار، ما يقدر يتحمل. إذا شاف جريح يمكن يبقى ليالي ما يقدر ينام. إذا شاف قدامه حادث يتفاعل معاه. الآن لا، طبعت الحالة، عند الكبار والصغار صارت مظاهر العنف، مظاهر القتل، مظاهر الموت، مظاهر الإعدام، أصلا أصبحت طبيعية أمام نظر الإنسان ونفس الإنسان وأحاسيس الإنسان. هذه الحضارة المادية هي التي تنتج العنف وتروج العنف في المجتمعات، ولذلك تعاني مختلف المجتمعات من انتشار حالات العنف والجريمة. في أمريكا في كل ثانيتين ونصف، مو دقيقتين، في كل ثانيتين ونصف الثانية تقع جريمة في أمريكا. ويوجد في أمريكا، وهذه إحصائية ليست جديدة، قبل سنوات، أكثر من 5000 عصابة إجرامية منظمة، 21% من المواطنين الأمريكيين يسألون ما هي أهم مشكلة تواجهونها في حياتكم، يقولون الجريمة. 40% من الأمريكيين يضطرون لتغيير أساليب حياتهم، يغير سكنه، يغير عمله، يغير سيارته، يغير طريقه، يغير شيء من أساليب حياته خوفا من الإجرام والمجرمين. وهكذا في مختلف أنحاء العالم، ومجتمعاتنا باعتبارها جزء من هذا العالم وتصل لها هذه الثقافة وأنماط السلوك المختلفة، لذلك أصبحنا في مجتمعاتنا نعيش مثل هذه المشكلة. وهنا ندخل إلى المحور الثاني، المحور الثاني وهو العنف وتهديد الأمن الاجتماعي. حينما تصبح حالات العنف طبيعية أمام الناس، وحينما يمجد أصحاب القوة بدل التعاطف مع المظلوم يصير تمجيد للقوي للظالم، هذا أرضية لإنتاج العنف. بينما نرى ثقافة الإسلام لا، تأمر المجتمع بأن يعبئ أفراده بالتعاطف مع المظلوم وبإدانة الظالم. قبل آلاف السنين حدثت حادثة، مجموعة مؤمنة قتلت بغير حق. القرآن يأتي سورة كاملة حول الموضوع، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، صاير على الأقسام، قتل أصحاب الأخدود، حادثة قتل وقعت قبل آلاف السنين. القرآن يجي يبرزها بتهويل بتضخيم حتى يوجد مناعة عند أبناء المجتمع لعدم ممارسة الظلم والعنف. ولهذا نحن نعتقد أن من فوائد ذكر مآسي ومظالم ومصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو هذه التعبئة. لما نتحدث عن قتل الإمام الحسين عليه السلام والمآسي التي حلت به وبأسرته في واقع الأمر، احنا نقوم بتعبئة ضد الظلم، بالتعاطف مع المظلومين، بينما في المقابل هناك ثقافة لا تغض الطرف عن الظالمين وعما قاموا به من ظلم، مهما ارتكب من ظلم. آخر حياته عند موته قال أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص انتهى الموضوع، ما عليكم من جرائمه، ما عليكم اللي سواه، قال أشهد أن لا، انتهى الموضوع. في كتب الرجال علماء المسلمين عندهم كتب الرجال اللي يبحثوا أحوال الرواة، في كتب الرجال بعض المصادر الأساسية مثل كتاب التهذيب يجيب اسم عمر بن سعد باعتبار في روايات نقلت عنه. هذا بعض العلماء يكتب عمر بن سعد تابعي ثقة قتل الحسين، بس ما سوى شيء غير قتل الحسين، تابعي ثقة، نقبل الحديث خلص، تابعي ثقة قال بقتل الحسين، خلص ما في شيء. الأمن الاجتماعي موضوع مهم جدا، أن الإنسان يعيش في مجتمع يأمن ضمن مجتمعه على نفسه، على ماله، على عرضه، وهذا أهم معلم من معالم السعادة للإنسان. في رواية جميلة عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: النعيم في الدنيا الأمن وصحة الجسم، وتمام النعمة في الآخرة دخول الجنة. أما في الدنيا أهم شيء، أهم سبب، أهم معلم من معالم السعادة النعيم في الدنيا، ولا للآن أن الإنسان يعيش آمنا في مجتمعه. وإحنا مجتمعنا في الماضي كان هذا الشعور متوفرا، الناس كانوا يشعرون بالآمن في المجتمع، مآمن على نفسه، مآمن على بيته، مآمن على عياله، مآمن على أمواله. ما كنا مجتمعا ملائكيا، في كل زمن في كل عصر تصير جرائم، تصير سرقات، تصير اعتداءات، لكن فرق بين حالات فردية محدودة وبين أن تكثر حتى تقترب من أن تكون ظاهرة. في الماضي في مجتمعنا في هذه المنطقة وفي بقية مناطق الوطن الناس كانوا يعيشوا آمن واطمئنان، الواحد يسافر عن عائلته وهم مطمئن، المرأة تطلع تروح بيت الجيران، تروح المآتم، تروح الأسواق وهي مطمئنة، الإنسان يروح ويجي وهو مطمئن. لكن مع الأسف الشديد بعد أن كنا نفتخر بالأمن والاستقرار والطمأنينة في بلادنا وفي مجتمعنا، أصبحت تسللت إلينا ظواهر مرعبة مخيفة بوجود حالات من العنف والإجرام والاعتداء على النفوس والاعتداء على الأعراض والاعتداء على الأموال. هل صحيح ما نسمعه؟ هل صحيح ما نلحظه؟ هل صحيح ما تتحدث عن بعضه الجرائد ووسائل الإعلام؟ يمر واحد الدباب موترسيكل، امرأة تحمل لها حقيبة، امرأة آمنة من مجتمعه، فيمد يده ويسحب حقيبتها وقد تسقط على الأرض. وهذا منين؟ هذا اللي يسوي هالعمل منين؟ من المريخ جاي؟ من بلد آخر؟ من مجتمع آخر؟ لا، هو من أبناء هذا المجتمع. في الماضي كان كل شاب، كل رجل في مجتمعنا عند غيرة على كل نساء المجتمع. كل مرة تمشي في الطريق ينظر لها على أنها أمه أو أخته أو زوجته أو ابنته، فيهتم برعايتها بصونها بالحفاظ عليها بحمايتها. هذا اللي كنا نعيش في الماضي. وصلنا إلى هالحد، وصلنا إلى مرحلة أن عائلة في مخازن في سوق أم تتشرى أغراض، وهذا كتبه في الصحف. شوية غفلت عن طفلتها، افتقدت الطفلة، بالسرعة أعلنت عن الموضوع، أخبرت إدارة السوق، أغلقوا الأبواب، أعلنوا كذا، دقائق محدودة، وإذا الطفلة في بيت الخلاء مخدرة وقد حلق نصف رأسها. قريته في الجرائد، قريته في الجرائد. هذا في مجتمعنا هالشكل نعيش. يخبرني أحدهم يقول جاني شخص وكنت يعني أطلب مبلغ على أساس يجيب لي مبلغ من المال، يقول مبلغ مو كثير 12000 ريال مثلا أو أقل أو أكثر. قال طيب في البنك. قلت له بدل ما تعطيني شيك انت رايح البنك جيب لي اياك المبلغ. قال ما اجي راح احمل ياي فلوس واطلع من البنك. ما ادري هذا مبالغ ولا لا، فيه الحالة من الرعب والخوف. صحيح صارت المرأة تخاف على نفسها، صار الانسان يخاف على اطفاله، سيارات تسرق، بيوت تسرق يعتدى عليها، اعراض تنتهك. هو عمل فردي. في الماضي كان واحد مجرم، الان تتكون عصابات، مجموعة يشتركوا في اختطاف ولد، مجموعة يشتركوا في اختطاف بنت واختصابها، مجموعة يشتركوا في عمل سرقة، مجموعة. الله، هل هذا مجتمعنا الذي عرفناه وألفناه؟ هل هذه بلادنا التي كنا نفاخر بالامن والاستقرار فيها؟ هذا وضع خطير، هذا وضع مرعب. يجب أن نعلن جميعا حالة الطوارئ، وأن نعيد النظر في ثقافتنا، في حياتنا، في برامجنا، في تربيتنا، في مناهج تعليمنا، في أداء أجهزتنا الأمنية والقضائية. وإلا هذه الظاهرة ممكن تتصاعد، ممكن تنمو. وأنا لا أريد أن أرسم لوحة قاتمة سوداء. سألت إحدى الجهات أن ما تنشره الجرائد هل هو مبالغ فيه تضخيم؟ أجبت لا، ما تنشره الجرائد جزء مما يحدث في أشياء كثيرة ما تنشر، جزء مما يحدث. مناطق معينة تسمع كل يوم سرقة وكل يوم مشكلة وكل يوم، هذا أمر مرعب. أنا أذكر قبل سنوات قليلة، يعني 4-5 سنوات أقل أكثر، أنا سمعت من كثير من العمال الأجانب اللي يشتغلوا عندنا في المنطقة، أسألهم كيف وضعكم هنا، فكثير يبدون الارتياح، يقولوا إحنا نسمع من الناس اللي يشتغلوا في مناطق ثانية كيف أن الناس يأذوهم، كيف أنهم ما يرتاحوا في بعض المناطق. لا نريد أن نعمم، لكن هنا الحمد لله الناس طيبين وتعاملهم زين وطريقتهم زينة. هذا قبل 4-5 سنوات. الآن كثير من العمال العاملين يخاف يمشي في الشارع، في السيارة. عندنا سائق لأحد الإخوة المشايخ وصل إلى الحوزة، وبعد السائق في السيارة ينتظر الشيخ الآن يطلع من الحوزة في وسط بلدنا في وسط القطيف، يجي واحد رأسا يفتح الباب يشهر عليه السكين، طلع اللي في جابك، ياخذ جواله وياخذ فلوسه وياخذ. عامل فقير بعرقه حتى يحصل كم ريال يبعثها الى عائلته. محلات يدخلوا عليها شباب من هؤلاء ويهددوا العامل ويضربوه وياخذوا الاموال اللي عنده. هذه ظواهر خطيره. طيب في مقابل هذه الظواهر لازم نوقف نتامل، شو القصه؟ لوين احنا رايحين؟ كلنا يجب ان نتحمل المسؤوليه، بدءا من العائلة، نهتم بأبنائنا أكثر، المجتمع لازم يهتم بأبنائه. الوقت أدركنا، لا نستطيع أن نفصل كثير، لكن سنتناول هذا الموضوع إن شاء الله في ليلة أخرى. التقارير الدولية تقول أفضل بلد في العالم نجحت جهوده في تخفيض نسبة الجريمة هي اليابان. اليابان أفضل بلد استطاع أن يقلل نسبة الجريمة. طبعا اليابان نفوسها أكثر من 125 مليون. ما هو السبب؟ الدراسة والتقرير الدولي يقول لكثرة المؤسسات الشبابية. في اليابان يوجد 540 ألف مؤسسة تهتم بالشباب وتستوعب الشباب. واحدة من المؤسسات اسمها وحدة الإرشاد والتوجيه للشباب فيها 126 ألف متطوع. مؤسسة أخرى مؤسسة المرأة للتأهيل فيها 360 ألف امرأة متطوعة. التقرير يقول وجود مؤسسات تحتضن الشباب، تستوعب الشباب، تعطيهم فرص لتصريف طاقتهم، تعالج مشاكلهم، هذا هو الذي ساعد المجتمع الياباني على التخفيف من نسبة الجريمة. وهذا يعني أن علينا كمجتمع، علماء الدين، الخطباء، رجال الأعمال، لا نختار الواحد يرتاح في مثل هالليالي، نحضر هالمجالس العامرة، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. نشوف ليالي عاشوراء على الاجتماعات الحاشدة وفي المناسبات الدينية نفرح، بس علينا أن لا ننشغل بهذا السطح، نشوف وش في العمق، ماذا يجري في العمق في مجتمعنا. لازم نقف أمام هذه الظواهر. الأجهزة الأمنية مطالبة بدور أكبر، وإن كانت شغلت بمواجهة الإرهاب والإرهابيين، لكن المواطنين أيضا يتوقعون منها دورا أكبر في حماية الأمن الاجتماعي. الجهات القضائية أيضا لازم تكون أكثر حسما. صار في تساهل في بعض الأحيان، قد يشعر الإنسان بأن هناك تساهل. أخبرت من قبل البعض ناس مسوين جرائم اغتصاب عدوان، يقول حضرنا وياهم، يذكر في احد الاماكن في احد التواريخ لا اريد ان احدد، يقول صدر الحكم، الشباب دول العصابة المجرمة ضحكوا، كل واحد يبارك للثاني، ما توقعها الحكم الخفيف يعني، هذه بسيطة يعني، بسيطة للحكم، ويطلعوا من السجن ومرة ثانية هم يمارسوا نفس الجرائم التي مارسوها، لان الردع لم يكن بالمستوى المطلوب في بعض الحالات. ويحصل عندنا في بعض الأحيان شفقة، من يصير في ناس مجرمين يصير تعاطف معهم وصفات وتدخلوا وما أدري إيش. إحنا في مرحلة كأمر مرحلي نحتاج إلى نوع من الصرامة حتى نضع حد لمثل هذه الجرائم. أما إذا واسطات ومحسوبيات تبقى الجريمة تتصاعد وتنتشر في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أمننا في مجتمعنا وبلادنا. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. طبعا للبحث صلة، لكن الوقت لا يتسع أكثر. ننتقل إلى المحور الثالث، التزام الحسين بالسلم في نهضته وحركته. أساسا لماذا تحرك الإمام الحسين؟ وقد يظن البعض أن هناك تناف بين التزام الإمام بالسلم وبين أصلا هو مسوي ثورة، مسوي نهضة، شلون يعني السلم؟ السلم يعني يقعد في بيته وما يتحرك. في الواقع الإمام الحسين إنما تحرك حفاظا على السلم، لأنه رأى أن هناك سلطة، هذه السلطة لا توفر أمن الناس، بل بالعكس هي تعتدي على أمن الناس، تعتدي على حقوق الناس، السلطة الأموية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن ظلم بني أمية، يقول إنهم لن يتركوا حراما إلا استحلوه، ولن يبقى بيت إلا ودخله ظلمهم حتى يقوم الباكيان باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه. مرة واحدة وإذا يزيد ابن معاوية هو يصير خليفة المسلمين. طبعا الإمام لم يتحرك في زمن معاوية باعتبار في وثيقة صلح، وثيقة صلح تنازل على أثرها الإمام الحسن عليه السلام، وبالتالي أصبح الحكم لمعاوية، والإمام الحسين عليه السلام التزم بهذه الوثيقة رغم أن الطرف الآخر ما التزم بها. لكن إجا يزيد، وماذا يعني يزيد؟ هذه مسألة مهمة جدا. التحول الذي أحدثه الأمويون في حياة الأمة الإسلامية، الأمة كانت تعيش في حياة الخلافة في ظل الخلافة الراشدة، بعد انتهاء الخلافة الراشدة بمقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصلح الإمام الحسن دخلت الأمة في نفق آخر. كان الخليفة يلتزم بالدين وبمظاهر الدين، يستشير المسلمين، يحافظ على بيت المال، يصل إلى الحكم برضا الأمة برضا الناس. في عهد السلطة الأموية لا، تغيرت المعادلة. معاوية بن أبي سفيان كما ينقل ابن كثير في البداية والنهاية يخطب بكل صراحة: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، وقد علمت أنكم تفعلون ذلك، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد مكنني الله من رقابكم وأنتم له كارهون. طيب غصبا لازم أحكم. التلاعب في بيت المال، الفساد والانحراف. هناك كتاب جميل جدا للشيخ أبو الأعلى المودودي، الشيخ أبو الأعلى المودودي من كبار علماء المسلمين في هذا العصر، كان في الهند ثم بعد استقلال باكستان صار في باكستان، وهو مفكر إسلامي وداعية وعالم معروف، وقد حصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام سنة 1979. هذا العالم الكبير عنده كتاب مهم جدا، هذا الكتاب اسمه الخلافة والملك، طبع في الكويت، دار القلم في الكويت طبعت هذا الكتاب. هذا الكتاب يتحدث عن الفرق بين الخلافة التي انتهت بمقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبين الملك العضوض الذي بدأه بنو أمية. طبعا هو أبو الأعلى المودودي يتحدث أن دولة بني أمية إنما تأسست وإنما تهيأت أرضيتها من البطانة، من البطانة التي أحاطت بالخليفة عثمان، الخليفة الثالث عثمان بن عفان، هناك تهيأت الأرضية. طبعا بعد ما صدر الكتاب ناس انزعجوا من الكتاب، كيف تتعرض للصحابة، كيف تتكلم حول ما حصل في عصر الصحابة، كيف كذا، وهو سوى رد مفصل وألحق بالكتاب في طبعته الثانية وهو موجود في الطبعة المتداولة. يقول احنا نحترم الصحابة لكن احنا لازم ناخذ دروس، إذا سكتنا على الأخطاء تتكرر تصبح شارع يسير عليه الناس، لازم نقول للخطأ هذا خطأ وإلا يعتبروه الناس هذا هو الصح وهذا هو الطريق. أيضا الشيخ محمد قطب وهو أيضا عالم معروف من مصر وقام مقيم عندنا في المملكة وشارك في إعداد مناهج التدريس الدينية في المملكة، له كتاب أيضا تحت عنوان كيف نكتب التاريخ الإسلامي، مطبوع في الرياض دار الوطن سنة 1412. في هذا الكتاب يتحدث يقول أسوأ ما في تاريخ الأمة تاريخها السياسي، أسوأ ما في تاريخ هذه الأمة تاريخها السياسي، فقد وقعت انحرافات كبرى عن خط الإسلام، انحرافات سياسية كبرى عن خط الإسلام الأصيل، وفي وقت مبكر من تاريخ الأمة ما كان ينبغي لها أن تقع. هذا الانحراف الكبير
يزيد مو فقط هو كانت عند الحرافات، كان يعلنها خليفة باسم الإسلام. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: يزيد بن معاوية كان حليما كريما جميلا، إلا أنه كان له إقبال على الشهوات وترك لبعض الصلوات وإماتة لأكثرها في غالب الأوقات. وهذا أمير المؤمنين، حتى أن أباه معاوية، وهذا في التاريخ موجود، فإحنا ما نريد يعني نستغرق في هذا الأمر، بس حتى نبين لماذا تحرك الحسين. أبوه معاوية نصحه، قال له: بني، يخاطب ابن يزيد: بني، بإمكانك أن تصل إلى حاجتك ورغبتك دون أن تخدش مروتك. وأنشد له شعرا، مفاد هذا الشعر: عندك الليل استانس سوي اللي تبغاه، بس النهار أظهر الصلاح للناس، على الأقل قدام الناس صير صالح. زياد بن أبي، زياد اللي على أساس معاوية استلحقه واعتبر أخوه، شاور معاوية قال: إيش رأيك أنا مفكر أخلي ولدي يزيد خليفة من بعدي. زياد قال له: إذا أردت ذلك فأنا أقترح عليك أن تمهل يزيد سنتين تربيه خلالها وتغير بعض سلوكه حتى يمكن تسويقه للناس. واحد شلون يعني نسوقه للناس؟ ملاعب للقردة، مع الغناء، مع الطراب، يشرب الخمر، يعلن الفيس، شلون يعني الناس يبايعوا أمير المؤمنين؟ تالي معاوية سواها، وجو الناس قصائد وكلمات يمدح أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية. حتى في حادثة تاريخية في مجلس بعد ما بويع ليزيد في عهد معاوية، أمر بالبيعة له كولي للعهد من بعده، وقام الشعراء في مدحه، قام الشعراء في مدحه: إذا المنبر الغربي أخلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد بني خلفاء الله مهلا، فإنما يضوئها الرحمن حيث يريد. إذا المنبر الغربي أخلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد. وقصيدة. لما رجعوا للبيت يزيد التفت لأبي معاوية يقول له: أبا، هل نحن خدعنا الناس أم الناس يخدعونه ويعرفوها؟ وش القصة يعني، احنا خدعناهم لو هم خدعونا؟ ايه، ولذلك شاعرنا يقول: لم ادري اين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخامر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك، وفد من اهل المدينة ذهبوا إلى يزيد، والي المدينة بعثهم وفد وفيهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، واستقبلهم يزيد وأعطاهم فلوس كل واحد 100,000 درهم ورجعوا. سألوهم أهل المدينة: إيش شفتوا؟ قالوا: لقد أكرمنا وأعطانا كل واحد 100,000، ولكننا قدمنا من رجل لا دين له، ما عنده دين، قدمنا من رجل لا دين له، هذا يصير خليفة المسلمين. طيب، ومطلوب من الإمام الحسين أن يعترف إليه ويبايعه أميرا للمؤمنين. شلون تصير؟ الإمام الحسين لو قبل ذلك وبايع يزيد، هذا إعطاء شرعية لهذا الانحراف العميق الذي حصل في الأمة. ولذلك أعلن الإمام الحسين موقفه من أول يوم في دار الوليد، حينما طلب منه بعد إصرار الوليد ومروان، الإمام الحسين عليه السلام قال: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق يشرب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، مثلي لا يبايع مثله. أصر الإمام الحسين على أن لا يبايع يزيد، ما قبل يزيد، ما قبلت السلطة الأموية، غصب لازم تبايع يزيد. فرقة أرسلوا إلى مكة وعندها أوامر مشددة أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. شو يسوي الإمام الحسين؟ لازم يتحرك. ما هي حركته؟ أعلن موقفه، أنا ما بايع يزيد، وتحرك لتوعية الأمة ولتحميل الأمة المسؤولية. بس ما أعلن الإمام الحسين حركة مسلحة، ما سار على والي المدينة، ما استخدم العنف، ما استخدم السلاح أبدا، فقط تمسك بحقه الطبيعي. أنا ما مقتنع أن هذا أمير المؤمنين، أنا ما مقتنع أن هذا يكون خليفة لرسول الله، ما بايعه، لا أريد أن أبايعه. وصار يحمل الأمة مسؤوليتها، لكن السلطة الأموية لم تتحمل ذلك، خرج إلى العراق وقد أعلن للأمة أنه المسألة مو مسألة أنه يريد الحكم، إني لم أخرج أشرا ولا بصرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. في أكثر من مورد وموقف يعلن الإمام الحسين عليه السلام، يعلن أنه ما خرج حتى يشهر السلاح والسيف. حينما استقبل جيش الحر ابن يزيد الرياحي 1000 فارس مدججين بالسلاح، وكانوا يعانون من الظمأ والعطش في لهيب الصحراء الحارق، الإمام عليه السلام التفت إلى أصحابه: اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، وخطب فيهم يبين لهم سبب خروجه: ألا وإن هؤلاء القوم قد أظهروا طاعة الشيطان وخالفوا وأظهروا معصية الرحمن، أحلوا حرام الله، حرموا حلال الله، استأثروا بفيء الله، وعملوا بالإثم والعدوان، وأنا أحق من غير. إني لم آتكم حتى جاءتني كتبكم، فإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف من حيث أتيت، أنا ما جاي أحاربكم، إذا ما تريدون أن أرجع من حيث أتيت. زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه التفت إلى الإمام الحسين، قال: يا أبا عبد الله، لماذا لا نقاتلهم فيكون أهون علينا ممن يأتي خلفهم؟ 1000 فارس يعانوا من العطش، نهجم عليهم ونقتلهم ونغنم أسلحتهم ويكونون عبرة لمن يأتي بعدهم. لكن الإمام الحسين كان ملتزما بالسلم، قال: إني أكره أن أبدأهم بقتال، أنا ما أبدأ بالقتال، حركة المي. وهذا هو ما يؤكد عليه الإسلام، حتى في التغيير السياسي لا يصح استخدام العنف واستخدام السلاح في فرض رأي سياسي، في فرض فكرة معينة، هذا يخالف مبادئ الإسلام، يخالف مصلحة المجتمع. وقد تحدث علماؤنا وفقهاؤنا، ومن أبرز من تحدث في الموضوع المرجع الراحل الإمام سيد الشيرازي رحمة الله عليه، كتب عدة كتب وعدة مجلدات حول اللاعنف، مجلد كامل حول السلم والسلام في الإسلام، وفي كثير من كتبه ناقش أن الحركات السياسية اللي تحصل في الأمة لا ينبغي أن تتوسل بالعنف. حركة سياسية عندها رأي، عندها فكر، قنع الناس برأيها وفكرها، قنع الجمهور برأيها وفكرها، أما بالسلاح وبالقوة تفرض نفسها، ممارسة العنف، ممارسة الإرهاب، الاغتيالات، استهداف الأبرياء، هذا ليس من الإسلام. الجهات التي تمارس هذه الأعمال أساس للإسلام، شوهت سمعة الإسلام والمسلمين، صادرت الأمن والاستقرار، مزقت مجتمعات المسلمين. مع الأسف ما بقي بلد من بلدان المسلمين إلا وعانى من هذه الفئة الإرهابية. الإمام الحسين عليه السلام في حركته كان يرفض هذا الأسلوب، يرفض هذا المنحى، كان يحاول إلى ليلة العاشر من المحرم، كان يحاور عمر بن سعد في يوم العاشر يخطب في الجيش: ماذا تريدون مني؟ إن كنتم لمقدمي كارهين دعوني أنصرف عنكم. ما كان يريد للمعركة أن تقع. طبعا هو يعلم ماذا سيحصل له بما أخبره جده رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن كمنهج وكموقف يثبت به الحجة كان يخطب فيهم ويريد أن يتجنب المعركة. لأن الحسين ما كان يريد أن المعركة تصير ضمن الحالة الظاهرية، وإن كان يعرف أن ذلك هو قدره ومصيره، وهكذا كان محافظا على السلم في كل اللحظات هو ومن معه. أول من بعثه إلى الكوفة، أو بعث مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، جاءته رسائل من أهل الكوفة تطلب منه القدوم، بعث إليهم سفيره مسلم ابن عقيل. هذا السفير أيضا كان ملتزما بنهج الحسين، كان ملتزما بنهج الحسين، سكن في دار هاني بن عروة، وكان معه أيضا ضيف عند هاني بن عروة شريك بن الأعور، وهذا صديق عبيد الله بن زياد. فجاء عبيد الله بن زياد لعيادته في بيت هاني، جس خبر أنه بيجي يزوره. شريك بن الأعور سمع أن ابن زياد يريد يزوره، قال لمسلم: يا مسلم، هذا عدو الله وقد أمكنك الله منه، اختبئ له، فإذا جلس عندي باغته بالسيف واضرب عنقه، وأنت تذهب إلى قصر الإمارة وتحكم الكوفة وننتهي من ابن زياد. تظاهر مسلم بالقبول، اجى ابن زياد جلس عند شريك. الحين يطلع مسلم بالسيف، بعد شوية يطلع، ما طلع. قام يشير شريك: من انتظار بسلمى لا نحييها، حيوا سليمة وحيوا من يحييها. وش تنتظر يعني؟ ما طلع مسلم. أحس بن زياد شاف الكلام ما إلى مناسبة، التفت شفيه يهجر. قال هاني: نعم، ماذا أصبح اليوم يهجر يقول كلام مو في محله. بس مرافق بن زياد حس بالمسألة، قال له: قوم المسألة فيها شيء. فخرج بن زياد مسرع. شريك بن الأعور غضب: يا مسلم، ليش فوت علينا الفرصة؟ لماذا لم تقتل ابن زياد؟ قال: تذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مسلم. التزم بمنهج الحسين، ما يبدأ حركة سلمية، ما يبدأ بالقتال. ولذلك مسلم بن عقيل ما بداهم بالقتال. الكوفة التي بايعت مسلم 18,000 40,000 60,000 على اختلاف الروايات، ولكنهم فيما بعد نكثوا بيعته. ابن زياد جاء بالترهيب بالترغيب، تراجع الناس عن مسلم. في الليل وإذا مسلم يمشي في أزقة الكوفة يلتفت يمينه وشماله فلا يجد معه أحدا. يدخل مسجد الكوفة يصلي، كم شخص وراء، أنهى صلاته التفت فلم يجد أحدا خلفه في المسجد. غريب، ما عنده أحد في الكوفة. خرج يسير في أزقة الكوفة، الجو كان جو إرهابي، حالة طوارئ، حتى قادته الأمور ليل مظلم إلى دار امرأة كانت واقفة على الباب وهي طوعة تنتظر ولدها. وقف: ما لك واقف على باب داري؟ لا أبيح لك الوقوف على باب داري. قال: أنا عطشان أريد ماي. جابت إلى ماي، شرب الماء، أرجعت الوعاء، بعد واقف على الباب: ما لك؟ اذهب إلى أهلك وعشيرتك. قال: ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. فهل لك في ضيافتي لعلي أكافئك يوم القيامة؟ أنت من تكافئني يوم القيامة؟ من أنت؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل، غدر بي أهل مصركم، أنا رسول الحسين إليكم. أدخلته دارها بقي يتعبد، هجعت عيناه قليلا، رأى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يعده بالعودة إليه سريعا، إنك معنا في الجنة. الصباح ابن طوعة تبين من جماعة ابن زياد يريد الجائزة، ذهب وأخبرهم، وإذا بقوة من الجيش تأتي وتحاصر مسلم بن عقيل. قاتلهم وهو وحيد فريد، حمل عليهم وهو يقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أخدع أو أغرى. كلهم هجموا عليه هجمة واحدة، حتى النساء على السطوح صرن يضربنه بالحجارة، ويشعلن النار في أطراف القصب ويرمين به مسلم، وهو وحيد فريد غريب، لا معين له ولا ناصر. وهكذا حملوا عليه وأصابوه بالسيف على وجهه، فوقع في أيديهم أسيرا، أخذوه لابن زياد، وبعد حوار مفصل أمر ابن زياد أن يصعدوا به على سطح الإمارة، على سطح قصر الإمارة، وضربوا عنق مسلم ورموا بجثته على الأرض، ومسلماه ومظلوماه. فقد كدما يا ابن عم الحسين محاجر شيعتك السافحة، رموك من القصر إذا أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.